صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بدليل دال على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا، فالدليل كان قاعدة مصطادة من بعض الروايات سميت بقاعدة الاحترام، وهذه القاعدة قيل بدلالتها على ضمان الأعيان والمنافع، فمن استأجر مثلا عينان بإجارة فاسدة ولكنه استفاد من العين مع أن الإجارة ليست بصحيحة، يضمن إجارة المثل. كذلك أيضا من اشترى عينا وتلفت تحت يده ولكن هذا البايع لم يكن صحيحا، يضمن تلك العين التالفة. وقلنا إن قاعدة الاحترام مصطادة من طوائف ثلاث من الروايات. الطائفة الأولى هي ما دل على عدم حلية مال الغير إلا عن طيبة نفسه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. امرئ في بعض الروايات لا يحل مال امرئ مسلم. فإذا معنى ذلك حرمة التصرف في مال المسلم من دون وجود المسوغ اللي هو سميناه العقد الموجب لنقل الملكية. فلو تلف المال وهو تحت يد هذا الذي استولى عليه بعقد فاسد سيكون له ضامنا بسبب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقلنا في كيفية تقريب الاستدلال بالوجه التالي: يراد بالتصرف في المال إذا كان عين خارجية مثلا تمر رطب، تصرف فيه مثلا بأكله أو بإتلافه أو بأي أمر من الأمور. ويشمل أيضا التصرف الاعتباري مثل بيع المال، وقف المال، الصلح على المال، إعارة المال، وهلم جرى من العقود الأخرى التي يتصرف أو يصدق عليها تصرف في العين الخارجية من دون وجود مسوغ باعتبار أن هذه العين انتقلت إليه بعقد فاسد. وبذلك عرفنا أن هذه الطائفة من الروايات ليست بدالة فقط على الحرمة التكليفية فحسب، بل أيضا تشمل الحرمة شنو؟ هي الوضعية، لأنه التصرف الاعتباري يكون دال على ما يساوق ويساوي الحرمة الوضعية. وعندنا أيضا طائفة ثانية من الروايات، وهي ما دلت على أن حرمة المال كحرمة الدم، وقلنا هذه الروايات أيضا مثل ما ورد بأن سباب المؤمن فسوق، قتله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. طيب، لما يقول وحرمة ماله كحرمة دمه، وهذه الرواية منقولة عن المصطفى صلى الله عليه وآله، يعني أن الرواية نزلت حرمة المال كحرمة الدم، وبما أن الدم لو اعتدى شخص على شخص يشمل الحرمتين التكليفية والوضعية، يعني هو اقترف إثما وارتكب حراما، ولكن بالإضافة إلى ذلك أيضا هذا الاعتداء يستلزم دية، يستلزم مقابل. فمثلا إذا اعتدى على شخص بفقع عينه، هذا له ماذا؟ دية. وأيضا لو قطع يد شخص أو قتله له دية. المال أيضا كذلك، لو تصرف فيه أو تلف تحت يده من دون مسوغ أيضا يضمن المثل أو القيمة. وقلنا الطائفة الثالثة لعلها فيها شيء من الإشراق أيضا، وهي ما دل على وجود تعليل، مثل في شهادة أهل ملة على غير ملتهم. الإمام شو قال؟ قال عليه السلام الصادق: إذا لم يوجد من أهل ملتهم أحد جازت شهادة غيرهم عليها. ثم علل الإمام عليه السلام جواز شهادة أهل ملة على ملة أخرى بهذا التعليل، قال: إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. وقلنا إن كلمة الحق تستخدم في هذا المقام بمعنيين: الحق يشمل المال، وفي أموالهم حق معلوم، وأيضا في المورد، لأن هذه الرواية واردة في الوصية. قلنا إذا شخص مثلا كان، أوردنا هذا المثال، الذين يعملون في المناطق النائية الذين ليس لهم مثلا أحد، وهو يريد أن يوصي ولا يجد من يشهد له، فيسوغ له أن يشهد من غير أهل ملته، وتكون تلك الشهادة من غير أهل ملته مثبتة للحقوق في الوصية، مع أنهم من أهل ملة أخرى، فهذا دال أيضا يعني على عدم ذهاب الحق. والوجه قلنا في إشراق الرواية أن هذه الرواية دالة على أن المال لا يضيع، بمعنى له حرمة لا بد أن تحفظ، وحفظه يعني بأي وجه من الوجوه، حتى إذا ما كان مثلا الشهود من أهل الملة فلنحاول جاهدين أن نوجد أو أن نحصل شهودا من أهل ملة أخرى لحفظه. طيب، هذا الحفظ الدال عليه الرواية في الوصية لمن أراد أن يوصي وجه الإشراق ما هو؟ فكيف بمن تلف مال غيره من دون وجود مسوق وهو تحت يده؟ فهذا ايش دال عليه؟ دال على الضمان. إذن هذه روايات ثلاث كلها تدلل على ذلك. هناك بعض الإشكالات التي أشكل بها على الاستدلال بهذه الطوائف الثلاث. من هذه الإشكالات أن قاعدة الاحترام الاستدلال بها يشوبه شيء من الغموض، والسبب في ذلك أن القاعدة قد يقال أقصى ما تدلل عليه وجوب الحفظ والصون للمال إذا كان في يدك وقد انتقل إليك بعقد فاسد. هذه الروايات شو تقول لك؟ عليك أن تحفظ هذا المال الذي في يدك. طيب لو تلف بآفة سماوية، احنا نقول أيضا يضمن. والروايات حتى تكون دالة على هذه السعة على الضمان، يعني قد يقال لو أتلفه وهو تحت يده هذا واضح أنه يضمن، لكن جاءت لها الأيام العواصف والأعاصير وحتى الزلازل هم موجودين، نعم زلزال خلى زلزال، فش نقول أيضا يضمن مع أنه يعني التعميم أو التوسيع للروايات بهذا القدر فيه شيء من التأمل. والجواب إحنا بمجرد أن نقول إن الروايات يستفاد منها الحكمين معا، يعني الحكم التكليفي والحكم الوضعي، خلاص ينحل الإشكال. ليش؟ لأنه لا مسوغ لبقاء المال تحت يدك. قل لك الشارع هذا المال ليس هو تحت ملكيتك بمسوق، بمعنى أن اليد التي استوليت بها على المال ليست بيد أمانة حتى لا تضمن. أي يعني يد، أما أن نقول أنت صح لم تلتفت تتصور أن هذا العقد مسوغ لك، لكن هذا التصور خاطئ، فبالتالي أنت مو فقط يجب عليك الحفظ والصون، أيضا لو تلف المال أنت ضامن لهذا المال بالإضافة إلى وجوب حفظه وصونه. أي فتكون القاعدة شنو أيضا؟ دالة على الضمان، يعني أنه لو تلف المال تحت يدك وقد كان تحت يدك بعقد فاسد فيجب عليك أن تضمن ذلك المال التالف.
هل يضمن الورث؟
شلون؟
الورث اللي أخذ المال وانتقل المال إلى الورث، هل يضمنه؟
تعاقب الأيدي. طيب
يضمن الورثة؟
يضمن الورث، حتى الوارث يضمن، حتى الوارث يضمن. نعم.
صحيح
بعد انتقل إليه يعني
صار. يضمن العقد صحيح أما تكلفية وضعية.
لا هذا العقد العقد الصحيح خلاص، أنت شريت مني العباءة بأموال. لاحظت شلون؟ واستلمت عباءتك صار قبض وإقباض، خلاص صارت أموالك، تلفت عندك ما لا لا تلفها لا يخصني ولك، يعني أموالك إذا تلفت تحت يدي.
تمام، ما يضمن في صحيح يضمن في فاسد.
إحنا كلامنا ذاك اللي يضمن في فاسد، إحنا تنقول لك إن ما انتقل إليك بعقد صحيح.
طيب.
المال اللي أنت الآن اشتريت العباءة وفرضنا إن العقد فاسد، فتلفت تحت يدك أنت ضامن له.
ضامن صحيح.
طيب. هكذا.
مع العلم الفساد أو حتى الجهل.
شلون؟
مع العلم الفساد أو حتى مع الجهل
هذا العقد. ما فهمت شلون مع العلم الفساد؟ إيه؟
يعني
لا حتى لو كان جاهلا. حتى لو كان.
ما وقع العقد من غير.
حتى لو كان جاهلا. حتى لو كان جاهلا. حتى لو كان جاهلا. نعم. أيضا من الأدلة التي دلل بها على ضمان المال المنتقل إليك بالعقد الفاسد قاعدة لا ضرر، وهذه قاعدة لا ضرر يسميها بعض فقهاء العامة القاعدة السيالة، ويقول بعضهم إن ثلث الفقه أو نصف الفقه قائم عليها، صوروا يعني يعطيها هالمساحة يعني لدلالتها. واضح أن هذه القاعدة منين جاءت؟ من قضية سمرة مع العذق اللي في بيتي، في لما باع هذا الناقل وأبقى لنفسه نقلة واحدة في البستان، وكان يدخل من دون استئذان، فطلب منه ذلك الأنصاري أن يستأذن، قال لا أستأذن، أنا أدخل على ملكي لأني ما بعتك هذه النقلة. وجرت القصة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله، لأن في نهاية المطاف خسر سمرة الدنيا والآخرة، يعني قلعت تلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. طيب، تقريب الاستدلال بلا ضرر على ما نحن فيه أيضا واضح. شو نقول؟ عندك مال للغير تحت يدك دون أي مسوغ، تلف هذا المال، هل يصدق على المال التالف بأنه ضرر ترتب على ماذا؟ على مالكه أم لا يصدق؟ يقال يصدق، لأنه خسران للمال. عندي أنا أموال انتقلت إليك دون مسوغ، وهذه الأموال تلفت وهي تحت يدك، فأنت عليك جبران الخسارة لي، تؤدي لي، لأن عدم الجبران شي أدي الضرر، نقصان المالية التي لدي. أنا الأموال التي لدي مثلا 10,000، نصف هذه الأموال تحت يدك، فلو لم تضمن خسرت نصف أموالي، هذا ضرر ولا مو ضرر؟ قال ضرر. طيب، طبعا هذا الإيضاح العام، حتى نوغل في هذا الإيضاح، هل هذه الروايات أو الرواية الدالة على لا ضرر ولا ضرار في الإسلام تدلل على أنه لا ضرر ولا ضرار أيضا في الحقيقة هي دالة على أن الشارع لو لم يجعل حكما بالضمان في هذه الموارد لا كان ذلك يشكل ضررا على أصحاب الأموال، عرفنا. فالرواية بالدلالة الالتزامية دالة على وجود حكم بالضمان. يعني شو نقول؟ نقول مثلا المال تلف تحت يد الغير من دون وجود مسوق لكون المال تحت يده بعقد شرعي. قد نأتي بذلك الإشكال الذي أوردناه بادئ ذي بدء ونقول هكذا: المال هذا اللي تلف تحت يديه وكان يجب عليه فقط الحفظ والصوم، لكن تلفه تحت يديه بآفة سماوية، تلف هذا المال صح وضرر على شنو؟ على المالك. بس هذا مو بأضرار جائي من لدن من كان المال تحت يده، يعني هو ما تسبب في إضراره، وإنما المقادير الإلهية شاءت أن تكون النتيجة هكذا، الأمر بيد الله. فهذا ما أضر بصاحب المال، والرواية شو تقول؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني ما في هناك إضرار من لدن الغير، خاصة أن حديث سمرة أو أن الواقع التي فيها اشترك سمرة فيها إضرار بذلك الأنصاري، مو فيها ضرر، فيها إضرار. فتعميم الرواية يعني جعل الرواية تشمل المورد اللي ما فيه إضرار، مع أن الرواية واردة شنو؟ في المورد الذي فيه إضرار مو فقط في ضرر، عرفنا؟ فلو قلنا بأن الرواية يعني لابد فقه الرواية لابد أن يشمن على الأقل وجود إضرار من لدن من كان المال تحت يدي، حتى نقول هذا يعني تشمله الرواية، ذي المال تحت يدي عليه أن يصونه وعليه أن يحفظه، لكن ما تسبب في هلاكه وفي تلفه، فكيف نقول بضمانه بحديث لا ضرر؟ واضح لنا الفكرة؟ أي الجواب صح أن مورد الرواية وين؟ في إضرار، مورد الرواية في إضرار، واضح أن سمرة كان يريد أن ماذا يضار بالأنصار، يعني يدخل على الأنصار الضرر، ذاك يقول له أنا أريد أن أحافظ على ستري وعلى عائلتي وعلى ذلك جاي تهتك ستري في أي وقت يا سمرة، لا يسوغ لك أن تدخل البستان دون أن تستأذن، يقول له هذا ملكي أنا ما بعتك النخلة، ففي أي وقت يسوغ لي أن أرد البستان دون استئذان، فكل واحد يحتج بطريقة. بس احنا شو نقول؟ واضح مر عليكم في الأصل، أولا الرواية فيها لا ضرر ولا ضرار، مو بس فيها إضرار، حتى الضرر كلاهما منفي، عرفنا؟ يعني مو دائما لابد أن يتساوق في كل مورد يوجد ضرر وإضرار، لا، لأن الرواية نفت الاثنين، تقول لا ضرر ولا ضرار، يعني في بعض الأحيان قد يكون هناك إضرار، في بعض الأحيان بس يكون هناك ضرر من دون إضرار، والرواية تنفي كلا الأمرين، لاحظنا؟ فبما أن الرواية نافية لكلا الأمرين ففي فقهها يستفاد أن المنتقل إليك بعقد فاسد بما أن في ضرر عليك أنت عند تلفه لمن انتقل إليه، لأن ما كانت يده يد أمانة، فيخسر بموجب لا ضرر، مو لابد أن نطبق لا ضرر ولا إضرار، يعني ولا ضرار، ها؟ أي أيوة ليس بشرط أن يكون معا، عرفنا؟ أي فإذا الرواية تقول لك أنا أنفي أي ضرر. ولذلك شوفون الفقهاء مثلا يقولون إذا كان عليك ضرر في الوضوء أيام الشتاء ما يجب عليك أن تتوضأ، يعني يسقط عنك هذا الحكم التكليفي الأولي وتنتقل الوظيفة إلى الحكم الثانوي وهو التيمم لوجود ضرر عليك، عرفنا؟ أيضا الرواية تكون دالة على أن الضرر الذي يحل بغيرك بسبب كون المال تحت يدك أنت ضامن له، فإذا لا ضرر أيضا فيه دلالة، حديث لا ضرر فيه دلالة على شنو؟ على وجوب ضمان المال التالف تحت يد من انتقل إليه المال بعقد فاسد. طيب بس أيضا في شيء من الغموض والإشكال، ليش؟ شوف حديث لا ضرر استفاد منه العلماء أنه وارد مورد الامتنان، عرفنا؟ مورد الامتنان. الآن لو حصل عقد بين طرفين بائع ومشتري، هذه العباءة بعتها عليك ب100 ريال، عرفنا؟ ولكن هذا العقد فاسد الذي جرى بيني وبينك، فرضوا كلانا يرجع إلى فقيه لا يرى تحقق العقد إلا بالعربي من باب المثال، وإحنا إيش أجرينا به؟ بالصيني، ها؟ على كل
تمجد الصيني.
إيه فواضح أن هذا الآن العقد فاسد، قلنا مثال، هذا مثال، الأمثال تضرب ولا يعني يدقق في معانيها. فالعقد فاسد، طيب تلفت العباءة تحت يدك، أنت إيش ضامن له؟ ضامن للمثل أو القيمة. المسمى كان كم؟ 100 ريال. والحال دي العباءة مثلها كم يسوى في السوق؟ سبحان الله قلت العبء، صارت هذه العباءة تسوى 500 ريال، يعني تضاعفت القيمة أو المسمى إلى 5 مرات. فالمثل أو القيمة لو قلنا بضمانها واستندنا في ذلك إلى حديث لا ضرر صح، إحنا راح نحفظ الحق للمالك للعباءة، ولكن في نفس الوقت هناك ضرر على من؟ على من انتقلت فيه، صح مشتري بس انتقلت إليه العين بعقد فاسد، فكيف نقول بوجوب ضمان المثل أو القيمة والحال أنه في بعض الأحيان قد يكون ينقلب؟ يعني إحنا شنو نقول؟ نقول لا ضرر، هذا مو فقط يحفظ لا ضرر على أحد الطرفين البائع، لا ضرر يعم الاثنين البائع والمشتري معه. فلو استندنا إلى حديث لا ضرر في المقام يوجد شائبة إشكال، وهو أن هذا لا ضرر نثبت به ماذا؟ وجوب ضمان من انتقلت إليه الملكية بالعقد الفاسد بالمثل أو القيمة وإن كان فيه ضرر عليه، عرفنا؟ واضح. ان احنا نستطيع ان نجيب عن هذا الاشكال بالاجابه التالية، نقول هو اشترى بمسمى 100 ريال، ففي مثل هذه الموارد يعني اللي فيها ضرر ما يقول له الشارع، يعني ما يحكم الشارع بضمان المثل او القيمه بالنحو الحرفي، يعني يجي هنا والصلح خير، لابد من اجراء الصلح بين الطرفين. ولذلك تشوفون في الصفقات دائما حتى الان في البنوك لمن مثلا الديون، قسم من الديون شو يسمونها؟ ايوه اعادة جدولة الديون، او هناك ديون معدومة وديون شبه معدومة. خلنا نعبر عن الديون اللي شبه معدومة حتى لا يتضرر الدائن، شو يسوي مع المدين؟ يجري صلحا، يقول له انا ما اخذ هذا الدين باكمله، اجري معك صلح مثلا ونزل لك من قيمة المبلغ مثلا 25% أو 50% في بعض الأحايين، لاحظنا؟ فدائما هناك إجراء صلح. الشارع المقدس أيضا حذى على هذا المنوال ومشى على هذه الشاكلة، يعني ما قال ضمان المثل أو القيمة حتى وإن أوجب الضرر على من انتقل إليه المال بالعقد الفاسد، حتى نقول إن قاعدة لا ضرر لو قلنا بها لا استلزمت الضرر، لا مو دائما نقول بها، ولكن بحيث يعني نلتفت إلى أمر بأن في هذه الموارد يعني المدار على التحكيم العرفي، الشارع أحكامه ماذا؟ أي ها؟
يعني على عرف القاعدة الإحصائية ما اتخذ
يعني. أي بس الشيخ النعيمي عنده تعبير جميل جدا، يعني إن هذه الروايات الواردة يعني تنسجم مع الأعراف العقلائية، مو تنس يعني إيه؟ الأعراف العقلائية، النبي صلى الله عليه وآله عندما يعني يأتي بحديث أو يقول قاعدة مثل قاعدة لا ضرر، مو يريد أنه مثلا فقط يوجب ضمان أو يحفظ الحق لأحد الطرفين ويبخس الطرف الآخر، بل هو حفظ للحقين معا. أي ها؟ ولا يبقى الضرر. طيب أيضا في شوية بعد شائبة إشكال، إن شاء الله نستعرضها في ما يأتي، في شوية أيضا تتم الإشكال ستأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.